الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا يا رب العالمين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المجلس الرابع مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب، وكنا قد وقفنا على باب الآنية ونحن في مساء الثلاثاء السابع من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في نسخ ثانية؟
ها،
في نسخ ثانية
أظن موجود.
وين؟ لا هني ما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية لغة وعرفا الأوعية، جمع إناء. ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة.
طبعا الفقهاء رحمهم الله يذكرون الآنية بعد المياه، لأن المياه إما أن تكون في ظروف طبيعية خلقية كالبحار والأنهار والعيون والآبار، وإما أن تكون في ظروف مصنوعة وهي الآنية. ومعروف أن الظرف يأخذ حكم المظروف، فحينئذ لا بد من الحديث عن حكم الآنية لأنها ظروف. أي الآنية يجوز وضع المياه فيها؟ يجوز الأكل فيها، يجوز الشرب فيها، وأيها لا يجوز؟ فهذه مناسبة ذكر الآنية بعد المياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان الإناء ثمينا كجوهر وبلور وياقوت وزمرد، إلا آنية الذهب والفضة وإلا المموه بهما. وكيفية التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من الحديد ونحوه.
طبعا من حيث العموم الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها القنية والاقتناء. الأصل في القنية والاقتناء الإباحة، فيجوز للإنسان أن يتخذ أي إناء طاهر، وسواء كان للاستعمال أو كان للزين يجوز، ولو كان الإناء ثمينا كجوهر، مثل ما لو كان من الجواهر، ولنفرض أنها صنعت من اللؤلؤ، وباللور اللي هي عندنا احنا نسميها زجاجية، أنواع غالية فيها، وياقوت وزمرد وغيرها من الأحجار الكريمة، حتى لو كان من الماس مثلا، إلا آنية الذهب والفضة. إذن بالنسبة للآنية الأصل فيها الإباحة مهما كانت، للزينة، للتجارة، للاستعمال، إلا آنية الذهب والفضة، فلا يجوز اتخاذها لا زينة ولا استعمالا ولا وضع المياه فيها. آنية الذهب والفضة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز اكتنازها ولا يجوز أيضا استخدامها، وهذا كله حفاظا على ما يسمى بالثروة الاقتصادية للأمة الإسلامية. لأن لما نمنع أن يتخذ الناس ظروف الذهب والفضة فإن السيولة لا تقل، وإذا لم تقل السيولة فإن المال لا يرتفع والقيم لا تتصاعد. حكمة عظيمة بالغة. لكن لما نرى اليوم في الرأسمالية الجائرة أن الأغنياء منهم يصنعون أعزكم الله حمامات من ذهب لأنفسهم، ثم يقولون والله ركود اقتصادي والعالم يعيش في أزمة اقتصادية. طبعا كل هذا الترف وهذا السرف وهذا التبذير ثم يقولون نعيش في أزمة اقتصادية، كيف لا؟ فهنية الذهب والفضة لا يجوز إيش استخدامها ولا اقتناؤها ولا اكتنازها، ثلاثة أشياء لا تنسوها. فإن قال قائل عندي إناء من ذهب وفضة أبيعه، نقول نعم تبيعه، هذا هو الواجب عليك، تبيعه ذهبا، تبيعه ذهبا، وإلا المموه بهما. هذه فائدة لطيفة، يقول لك انتبه، ما حكم الإناء اللي عليه ما يسمى مسحة فضة، قفشة ممسوح بالذهب مصبوغ بالذهب، ما يجوز المموه، لا يجوز. اللهم إلا الضب في الفضة كما سيأتي، إلا الضبة في الفضة كما سيأتي. وبناء على أن المموه لا يجوز، المموه بالذهب لا يجوز اكتنازه ولا استعماله ولا إيش استخدامه ولا اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه، إذن ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل بالأقلام المموهة بالذهب والفضة، بالساعات اللي فيها الذهب مثل رولكس وغيره؟ ما يجوز نهائيا، لا يجوز. وأصل القاعدة أن آنية الذهب والفضة مطلقا محرم على الرجال والنساء، هذه يحفظها بعد، على الرجال والنساء. أما ما كان ذهبا أو مموها بالذهب فجاءت الشريعة في إباحته للنساء للزينة، واضح؟ فيجوز للمرأة أن تتخذ الزينة من الذهب والفضة وأن تتخذ من المموه أيضا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الحلية في الزينة هذه من عادتها، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم الذهب والفضة في الآنية وفي شربهما كما سيأتي الحديث. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، عظم الآدمي وجلده والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها.
هذه أيضا قضية مهمة، لا بد أن تكون فقيه، ليس كل ما حرم استعماله يعني أنه نجس. يعني مثلا قد يقول قال إناء من ذهب والفضة ليش ما استعمله، نجس؟ تقول لا، ما هو للنجاسة. عظم الآدمي، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الآدمي لا ينجس بالموت، فعظمه ليس بنجس وجلده ليس بنجس بالموت، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز استخدامه. المغصوب، الأواني المغصوبة ليست نجسة، لكن يحرم اتخاذها واستعمالها على القول الأحمد في مذهب الإمام أحمد، واضح؟ المغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها على القول الأحمد في مذهب الإمام أحمد. وقد مر معنا أنهم قالوا إن توضأ بماء غير مغصوب في إناء مغصوب صح الوضوء وأثم. أثم ليش؟ يحرم. أثم ليش؟ يحرم، لكن الماء ليس بمغصوب فصح الوضوء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة بها، أي بآنية الذهب والفضة وفيها ومنها وإليها.
نعم، هذه قاعدة مضطردة، أن كوننا قلنا لا يحرم مو معناه أنه إذا اتخذه ظرفا واستعمله للطهارة أو للصلاة أن الطهارة والصلاة لا تصح، سبق مر معنا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
طبعا هنا وتصح الطهارة بها بآنية الذهب والفضة وفيها ومنها وإليها، ويحرم على الجميع رجالا ونساء، لا تنسوا هذه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة أيضا بالإناء المغصوب وبالإناء الذي ثمنه المعين حرام.
الإناء المغصوب سبق أن عرفنا ما هو الشيء المغصوب. طيب ما هو الذي ثمنه المعين حرام؟ إنسان سرق 50 دينارا وذهب مباشرة ومن نفس 50 دينار المسروقة اشترى إناء. لاحظ الآن، اشترى قدرا كبيرا وصار يطبخ فيه، فالآن الأكل الذي يطبخ فيه مباح، لكن هو يأثم على كل طبخة يطبخ فيها. وهكذا لو اشترى إناء وصار يستخدمه في الوضوء، فكل استخدام لهذا الإناء هو آثم فيه، لكن الوضوء صحيح. نعم، مثل هذا، خلنا مثل ما يقولون نكيف المسألة بالتكييفات المعاصرة. رجل دخل إلى محل بيع الأدوات الصحية فاشترى بيلر، سخان، اشترى الحنفية، اشترى كذا كذا، ومن ضمن هذه الأشياء أدخل شيئا فيها، ولنفرض أن حنفية الوضوء، وما دفع فلوسها، كلما استخدم هذا حرم عليه، لكن الوضوء صحيح. لو أنه ما دفع قيمة السخان، كلما استخدمه أثم، لكن الوضوء والغسل صحيح. تكييف واضح؟ تكييف المسألة؟ نعم، يأثم. نعم، وضوء صحيح ويأثم. نعم، أحسن. كما لو صلى بساعة للرجال فيها الذهب، بساعة فيها الذهب، فتأمل الآن لو صلى بساعة فيها الذهب، طبعا الفضة مباح، لو صلى بساعة فيها الذهب صلاة صحيحة وهو آثم. واضح؟ صلاة صحيحة وهو آثم في لبس الذهب. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال إناء الذهب والفضة ولو ميلا أو مبخرة أو قمقما، ويباح إناء ضبب بأربعة شروط.
طبعا بالنسبة لآنية الذهب والفضة قلنا يحرم استعمالها كما يحرم اقتناؤها وبيعها وشراؤها إلا على سبيل الذهبية. طيب ما هو المقدار الذي يحرم استعماله في آنية الذهب والفضة؟ ليس له مقدار، يحرم مطلقا ولو مموها. في شيء أخف من التمويه؟ ما في. يعني أخف شيء في الذهب والفضة يتصور أنه يكون يعني مطلب الذهب مطلب الفضة، وهذا ما يجوز. إذن معناها مطلقا لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لذلك قال المصنف: ولو ميلا. ولو ميلا، طبعا هنا بالنسبة للقاعدة الفقهية أن كلمة ولو إذا جاء في متون الحنابلة ماذا تستفيد منها؟ أن في المسألة خلافا في المذهب، لكن كلمة ولو ما بعده إنما هو على الراجح. فهمت؟ يعني من دقة فقهاء الحنابلة أنهم إذا قالوا ولو معناها أن المسألة فيها خلاف عندهم، لكن هذا الراجح. ما هو الميل؟ المقصود بالميل ميل المكحلة التي تكحل العين به. أنت تكحل عينك بالمكحلة، هذه المكحلة إذا كانت من الذهب والفضة الصحيح في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز. لماذا؟ جريا على مطلق التحريم، إعمالا لقاعدة مطلق الاستعمال، أو مبخرة، الصواب مبخرة لأن اسم آلة، اسم آلة، أو مبخرة باعتبار أنه مكان البخر يجوز. مبخرة بكسر الميم اسم آلة على وزن مطرقة، ومبخرة بفتح الميم اسم مكان أي مكان البخر. فلا يجوز إذا كان في المبخرة إذا كانت المبخرة من الذهب والفضة لا يجوز، أو فيه الذهب والفضة لا يجوز. أو قمقما، القمقم أشبه شيء ما يكون في عصرنا اليوم، تدرون شنو؟ هذه المطارات الصغيرة، هذا هو القمقم. كان إناء يصنعونه
ورأسه ضعيف جدا، إنما يستخدمونه للشرب الخاص. فالقمقم اللي هي بعرفنا اليوم المطارات الصغيرة، ولو كانت من الذهب والفضة أو فيها الذهب والفضة، يحرم استعمال. إلا لكن يباح إناء ضبب. هذه مسألة مهمة. أولا، ما هو التضبيب؟ فلنفهم ما معنى التضبيب. الآنية مثل هذا الإناء من باللور اللي هو الزجاج، أو كان من الخشب، أو كان من الحديد، أو من النحاس، أيا كان، إذا كسر أحد الطرفين فإنهم يعملون له ضبة. ضبة يعني وصلة بين الطرف المكسور والطرف الآخر على أساس الشق لا يزيد. هذه هي الضبة. هذه الضبة إنما أكثر ما يستخدمونه في آنية الخشب. أكثر ما يستخدمون الضبة من الفضة في آنية الخشب، وأنا أدركت هذا. طيب، إذا استخدموا الضبة من الفضة يجوز. أولاً، لماذا يجوز؟ هذه مسألة مهمة. ليش ما يضببون الآنية بشيء آخر غير الذهب والفضة؟ طبعاً في علل. ما هي العلل؟ أن غير الذهب، غير المضبب بالذهب بالفضة، سواء كان حديد أو نحاس أو أيا كان، مثل عرفنا اليوم مثلا ألمنيوم، أيا كان، إذا ضبب بغير الذهب والفضة فإنها تنتن، طلع رائحة كريهة مهما لو غسلت 1000 مرة. واضح؟ ومن هذا الباب اتخاذ بعض الصحابة لما قطع أنفه اتخذ أنفا من ذهب، لأنه لا ينتن، وهذه خاصية في الذهب والفضة. لكن المباح من الضب أو من التضبيب بأربعة شروط. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويباح إناء ضبب بأربعة شروط. الأول، ما أشار إليه بقوله بضبة احترز به عما لو وضع الفضة عليه لغيرها فإنها تكون كالمطعم. الثاني، ما أشار إليه بقوله يسيرة عرفا لا كبيرة فإنها محرمة. الثالث، ما أشار إليه بقوله من فضة لا من ذهب فإنها محرمة مطلقة. الرابع، ما أشار إليه بقوله لغير زينة لما رأى أنس بن مالك.
لما
أحسن لما رأى أنس
لما
بن مالك
روى روى
لما روى أحسن
أحسن تبي قهوة؟
تبي قهوة؟ لا، طيب. لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. وتجوز الضبة لحاجة، والحاجة أن يتعلق بها غرض غير زينة، وليس المراد ألا تندفع بغيره.
طيب، إذن الضبة أو التضبيب جائزة من الفضة بأربعة شروط. هذه الشروط لابد أن نحفظها. أولا، أن تكون ضبة لا وضعا للفضة على شيء آخر تجملا وتزينا. ثانيا، أن تكون الضبة يسيرة لا تكون كبيرة. ثالثا، أن تكون الضبة من الفضة، فلا يجوز أن نجعل الضبة من الذهب. رابعا، أن تكون الضبة على صورة الضبة لا على صورة الزينة. إيش معنى هذا؟ يعني الإناء انكسر، فلما انكسر الإناء جاء الرجل قال: ما دام إنه منكسر خلنا نسوي لك شكل زخرفة زينة من الفضة. نقول له: لا، جاز الضبة لا للزينة. إذن هذه أربعة شروط لابد أن نحفظها. طيب، إذا اندفع الحاجة بغير الضبة من الفضة، نقول لا يشترط مجرد اندفاع الحاجة. ليش؟ لأن الشارع ما دام أذن فيه بهذه الشروط، كما قال أنس: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب. الشعب اللي هو الشق، الشق الذي حصل في الإناء الخشبي، قال: اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كان يجي الرجال ليصلح يمر على القرى ويجيبون لأوانيهم، وهو يسويها بطريقة معينة، يحط لزقة هني ولزقة هني بمسامير طبعا، ويثبت الفضة وخلاص ما تتحرك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وآنية الكفار كلهم وثيابهم ولو لم تحل.
وآنية الكفار،
وآنية الكفار كلهم وثيابهم،
أيوة،
ولو لم تحل ذبائحهم ولو وليت عوراتهم طاهرة. ثم ذكر قاعدة وهي،
هذه قاعدة أيضا احفظها: الأصل فيما صنعه الكفار مما ليس بمأكول مباح مطلقا. يعني ما يصير واحد يقول والله هذه السيارة مصنوعة في اليابان، هذول هندوس، لازم أغسل السيارة بعدين أقعد، مو صحيح. ليش؟ للقاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الأصل في كل ما يأتينا من أهل الكتاب من غير المأكول المذبوح، الأصل فيه الحل، سواء كان ثيابا أو ملبوسا أو غير ملبوس، أو كانت آنية أو كانت أدوات تستخدم، فالأصل فيها الإباحة. وإذا قلنا الأصل فيها الإباحة معناها الأصل فيها الطهارة، وإلا كيف نستخدمها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن، جاء في صحيح البخاري أنه اتخذ قبة تركية. يلا، وين صنع؟ في بلاد الترك. طيب معروف أن بلاد الترك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا مسلمين، هذه واحدة. بعد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس نعالا سبتية. سبتية يعني صنعت في سبت، قرية من قرى الروم في الشام. طيب إذن ما جاءنا أنه والله غسلها أول شيء وبعدين لبسها؟ جاء في الحديث أنه ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حللا سحلية أو ساحلية من ساحل اليمن، وكان الذين يعملون فيها المجوس. إذن هذه قاعدة مضطردة نعرفها، وإنما احتجنا إلى الإباحة في المطعوم المذبوح، فجاء الخبر من الله بأنه خاص بمذبوحات أهل الكتاب. ما عدا ذلك، فلنفرض رحت الجمعية ولقيت ملح مكتوب ملح ميدي أن تشاينا، يجوز تشتري ولا ما يجوز؟ يجوز. ما يجي واحد يتفلسف يقول لي هذول مو من اليهود ولا من النصارى، لا لا، افهم الأمور الشرعية، القواعد الشرعية. بس ما عدا المأكول المذبوح فهذا فيه استثناء، فلا يجوز إلا مذبوح أهل الكتابين اليهودي والنصارى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر قاعدة وهي أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته. يعني إذا فارقنا شيئا طاهرا ثم شككنا في نجاسته فالأصل الطهارة، كما أننا لا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك.
هذه أيضا قاعدة مضطردة: ولا ينجس شيء بالشك، وهذه قضية مهمة جدا. ولا ينجس شيء بالشك، يعني مثلا أنت رحت مع ربعك البر وجيت تبون تصلون بر، جاك واحد قال شلون نصلي على التراب؟ افرض ان اكرمكم الله الحمير جات وبالتني، تقول لنا لا يترك ما هو منظور بالعين انه طاهر لاجل مظنون. قاعده مضطرده تحفظها. وهذا الذي نقوله للموسوسين والمشككين، نقول انت تروح الحمام وتستنجي وتقوم، هذا اليقين انك استنجيت خلصت، بعد ذلك تشك نزل قطره قطرتين، لا تلتفت إليه. إذا التفت إليه تصير جندي من جنود إبليس، اتق الله عز وجل. إذن لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته يقينا. جاءك شخص وقال لك شوف ترى والله أنتم تستخدمون أقمشة، وين مصنوعة هذه الأقمشة؟ قلنا له والله هذه الأقمشة مصنوعة في الهند، ولا مش صنوعة في اليابان، ولا مصنوعة في إنجلترا، قال ترى بقول لكم شيء، في احتمال كبير أنهم يغسلونها ببول الخنازير. طيب نرى هذا الشيء على الملبوس؟ لا. نشم الرائحة؟ لا. رأينا اللون؟ لا. إذن لا نترك اليقين بإيش؟ بالشك. خلصنا؟ واضح المسألة؟ قاعدة مهمة، ترى قاعدة مهمة لأنك تحتاجها في كل تعاملاتك. رأيت قدامك ماء، جاءك إبليس وقال لك هذا الماء يمكن أن بول الولد قطرة وقطرتين سقط في هذا الماء، وهذا الماء قليل ينجس بالقطرة وقطرتين، تقول لا يترك الأصل ها لمجرد الشك، لأن القاعدة الأصل يبقى وما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، لأنها من أجزاء الميتة، ولا يطهر الجلد مطلقا بالدباغ، لكن يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس لا في
لا. لكن يباح دبغ جلد نجس بموت. نعم
صلح. لكن يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس لا في مائع.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي ما حكم الأشياء المتعلقة بالمحرمات. يعني عندنا خنزير، طيب وعندنا شعر الخنزير، وعندنا جلد الخنزير، وعندنا ظفر الخنزير، وعندنا ناب الخنزير مثلا. طيب عندنا الميتة، مات لرجل بقرة، هذه البقرة فيها جلد، هذه البقرة فيها صوف، هذه البقرة فيها قرون، هذه البقرة فيها ناب، فما حكمها؟ هذا هو صورة المسألة. فهمناها؟ يعني صورة المسألة منطبقة على ما هو نجس أصلا وعلى ما نجس بسبب طارئ، كالميتة أو الموقوذة أو المتردية أو ما ذبح لغير الله. فالآن هل هذا كله نجس؟ قال المصنف: وعظم الميتة وقرنها وظفرها. معروف أن العظم يمكن فصله عن اللحم، ولا ما يمكن؟
يمكن
بدليل أنك تروح عند راعي اللحم تقول له لحم بقر، يقول لك بعظم ولا بدون عظم؟ إذا ما كان يمكن الفصل كيف يقول لك بدون عظم؟ صح ولا لا؟ طيب لاحظ الآن: عظم الميتة وقرن الميتة، قرن ممكن فصله أيضا، وظفر الميتة يمكن فصله، وحافرها إذا كان من ذوات الحوافر كالإبل والغنم والبقر، وعصبها حتى العصب الأوتار أيضا، وجلدها نجس لأنها من أجزاء الميت. طبعا كون هذه الأشياء نجس هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه الجمهور، جمهور العلماء، أن الميتات يتبعها ما هو منها كالجلد والظفر والشعر والناب وإلى آخره. لاحظ، وكذلك ما حرم لذاته كالخنزير والكلب فإنما كان ملازما أو ملاصقا لها فإن حكمها حكمها. واضح؟ بناء على هذا ما يجي أحد يقول والله بستعمل شعر الخنزير مثلا في كذا وكذا، الأصل أنه لا يجوز. طبعا الضرورة مسألة أخرى، صح ولا لا؟ حنا نتكلم على إيش؟ على الأصل اللي هي في الحالات العادية. لكن لو جانا طبيب وقال والله يا جماعة ما كان عندي خيط أخيط به جرح صاحب العملية إلا بشعر الخنزير، هي ضرورة مسألة أخرى ما نقيس عليها. طيب عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، لماذا نجس؟ لأنها من أجزاء الميتة، والله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة، وال هنا تفيد الذي مات حتف أنفها، وهذا الوصف لا ينطبق على رجلها بس أو على رأسها بس أو على جلدها، على الكل، فهذا وجه التعميم. طيب، بالنسبة لهذه الأشياء قلنا أنها محرمة عند الجماهير. طيب، بالنسبة للجلد، هل يمكن أن نطهر الجلد بالدبغ أو لا؟ صورة المسألة: مات عند فلان من الناس، مات عنده الجمل، فأراد أن يأخذ جلد الجمل ويدبغه ليستخدمه في قرب الماء، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه صورة المسألة، صورة دبغ الجلود الميتة، دبغ جلود الميتة. انتبه، المسألة فيها صورتان: صورة اتفاقية وصورة خلافية، لا تخلط بينهم. ما هي الصورة الاتفاقية؟ بالاتفاق أن الجلد المذبوح مجرد ما أنك أنت تملحه وتغسله هو طاهر، خلاص لا. هذا بالاتفاق، ما في خلاف بينهم. يعني أنت ذبحت شاة، تبي تستخدم جلد الشاة في صناعة الأحذية، بالاتفاق يجوز، واضح؟ ما دام أنها دبغت فبالاتفاق يجوز. هذه صورة الوفاقية. والصورة الخلافية في جلود غير المذبوح، سواء كانت ميتة، انتبه، أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، أو حتى من توسع جلود النمار والسباع وغير ذلك. فجماهير العلماء يقولون، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، لكن المذهب عند الحنابلة، وانتصر له جمع من أهل العلم، ومنهم من الحنابلة طبعا، ومنهم الإمام ابن قدامة وغيره، يرون أن الميتة لا يمكن الوصول إلى طهارة الجلد بالدبغ. طيب، حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، يحملون هذا الحديث على الصورة الأولى. مو تقولون شلون الحنابلة تركوا الحديث؟ لا، ما تركوا الحديث، بس فهمهم للحديث غير فهم الجمهور، واضح؟ أيما جلد دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ويرون أن حديث ميمونة منسوخ، والجمهور يقولون لا، أيما إهاب دبغ فقد طهر هو وصف على جلد الميتة، لأن جلد المذبوح طهر بالذبح، وإنما الدبغ يكون لزيادة التطهير وليس لتحصيل الطهارة. الحين لو واحد سألك أنت وقال إذا ذبحنا الخروف، مجرد ذبح الخروف يحل لك أنت أنك تأكل اللحم ولا ما يحل؟ يحل، صح؟ بالاتفاق. طيب، مجرد الذبح يحل لك أنك تأكل الكرش ولا لازم تنظفه؟ شفت؟ فالجمهور يقولون أن حديث أيما إهاب دبغ مجرد ما أنك تذبحه يصير جلده كاللحم. الحنابل يقولون لا، الجلد يصير مثل الكرش. فهمت؟ يحتاج إلى شيء زائد، فحملوا الحديث على هذا الجمهور قالوا لا، أيما إهاب دبغ فقد طهر محمول على حديث جلود الميتات. وسبب ورود الحديث يؤكد هذا المعنى، حديث ميمونة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني جلدها، يعني جلدها. إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو قول الجمهور أن جلود الميتة والنطيحة والموقوذة إذا دبغت فإنها تطهر. طيب، إذا قلنا أن جلود تطهر بالدبغ، هل هذا الحكم عام أو أنه خاص؟ انتبهوا، هذه مسألة ثالثة الآن. إذا قلنا أن الجلود تطهر بالدبغ، هل هذا الحكم عام ولا خاص بما هو حلال فيما لو ذبح؟ فلو قلنا إنه خاص بما هو حلال لو ذبح، معناه أن جلد النمر، جلد الذيب، جلد الثعلب، مهما سوينا فيه ما راح يطهر. واضح؟ وهذا اختيار جمع من الفقهاء، ومنهم فقهاء الحديث وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقول عند الشافعي. القول الآخر أن أي جلد يطهر بالدبغ إلا الكلب والخنزير، أي جلد يطهر بالدبغ إلا الكلب والخنزير. ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو صنع لك حذاء من جلد ثعلب أو من جلد ثعبان، أو صنعوا لك قلنسوة طاقية من جلد الذيب، أو صنعوا لك فروة من جلد الدب، هل يجوز أن تشتريه أو لا يجوز؟ هذه صورة ثمرة المسألة. فمن قال بالجواز مطلقا كالحنفية وغيرهم يرون جواز بيع هذه الأشياء، ومن قال بأن هذه الأشياء لا يطهرها الدبغ قالوا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استخدامها. عرفتم ثمرة الخلاف؟ لا سيما مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمار أو الجلوس عليها. وجلود النمار أو جلود السبعيات فيه حديث متكلم في إسناده. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والشعر والصوف والوبر والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، فإنه لا ينجس بالموت. والأصل في ذلك قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والآية في سياق الامتنان، فالظاهر شمولها الحالتين الحياة والموت. والريش مقيس على الثلاثة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.
طيب، الآن هذه مسألة مهمة. لو أن عندك بقرة أو عندك جمل، أنت الجمل هذا عندك غالي ما تبي تذبحه، بس أنت مشتهي لحم الجمل، جيت وقطعت قطعة لحم من فخذها بحيث لا تتضرر، ثم طبخت هذه القطعة من اللحم، يجوز؟ بالاتفاق لا يجوز. ليش أقول لكم صورة المسألة هذه؟ عشان نعرف القياس. هذه المسألة بالاتفاق إيش؟ لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. واضح؟ طيب، أنت جيت وقصصت الصوف من الغنم، زلت الوبر من الإبل والبقر، أخذت الشعر من المعز، يجوز تستخدمه ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز بالاتفاق لعموم قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لاحظوا الآن عندنا مسألة لا يجوز بالاتفاق وهو الاستفادة من لحمه وقطعه حال الحياة، وعندنا مسألة يجوز اتفاقا وهو قص أو قطع الشعر والوبر والصوف اتفاقا يجوز في حال الحياة، صح؟ الآن نأتي في حال الممات. إذا ماتت البهيمة فهل يجوز أن نستخدم شعرها وصوفها ووبرها وريشها أو لا يجوز؟ نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل كان يجوز حال حياتها؟ الجواب إذا كان بنعم اتفاقا إذن يجوز بعد مماتها اتفاقا، فليس حكمها حكم قطعة اللحم المقطوعة، وليس حكمها كحكم الجلد، وليس حكمها كحكم الناب، ولا حكمها كحكم السن. إذن اختلف الحكم، فالصواب جواز استخدام الشعر والصوف والوبر والريش. فإن قال قائل: فإن الريش لا ذكر له في الآية، إنما ذكر الله في الآية الأصواف وهي من الإبل، والأصواف وهي من الغنم، والأوبار وهي من الإبل والبقر، والأشعار وهي من المعز، نقول إن الريش مقيس عليه، الريش مقيس على الثلاثة، فإنها تنفصل. وهذا الدليل الآخر، إن قال قائل لماذا جاز استخدام شعر وصوف ووبر وريش الميتة؟ قلنا لأنها تنفصل عن الميتة في حال حياتها، فانفصالها عنها في مماتها كانفصالها عنها قبل مماتها. واضح؟ طيب، ولو كانت غير مأكولة، هذه مسألة أيضا مهمة. إذا كان الشعر والصوف والوبر والريش من غير مأكول كشعر القطة مثلا، كالهرة والفأر، الصحيح أنها يجوز ولو كانت غير مأكولة. طيب، بناء على هذا انتبه الآن، هل يجوز استخدام ما هو نجس الأكل؟ الجواب لا، لا يجوز. طيب، إن قال قائل لماذا لا يجوز مع أن هذا الشيء ينفصل عنه؟ لماذا لا يجوز لنا أن نستخدم شعر الأسد، ريش الصقر مثلا؟ لماذا لا يجوز لنا أن نستخدم شعر الذيب مثلا؟ واضح؟ نقول هناك من أهل العلم من قال بالجواز، هناك من أهل العلم من قال بالجواز، لكن المسألة في مذهب الإمام أحمد ولو كانت غير مأكولة كالهر والفر فإنها جائزة على الراجح. هناك قول آخر في المذهب أن هذا لا يجوز مطلقا إلا من مأكول اللحم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وسن تغطية الآنية ولو بعرض عود، ويتوجه أن العود عند عدم ما يخمر به، لرواية مسلم: فإن لم يجد إلا أن يعرض على إنائه عودا، وإيكاء أي ربط الأسقية والسقاء، جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن، وظاهره كالمنتهى أن التغطية والإيكاء سنة سواء كان الوقت ليلا أو نهارا. وقال في الإقناع: إذا أمسى.
طبعا هذه المسألة أيضا مهمة، وهي سنية تغطية الآنية، هذا الإناء وهذا الإناء، السنة أن نغطيها لا سيما في الليل، السنة أن يغطى مطلقا، لكن في الليل آكد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء. هذا الحديث أمر، وأقل الأوامر في باب الآداب أنه يدل على الاستحباب. هذه احفظوها، أقل الأوامر في باب الآداب أنه دال على الاستحباب، وقد يصل إلى درجة الوجوب بقرائن أخرى، لكن الأصل في الآداب الأوامر فيها أنها للاستحباب. غطوا الإناء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علل لماذا نغطي الإناء، قال: فإن الشيطان لا يحل سقاء. هذا الآن علة، وفي علة أخرى في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنه ينزل في ليلة من السنة وباء يدخل في كل إناء غير مغطى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نغطي حفاظا على ما في الظرف، حفاظا على ما في الظرف. قال: ويتوجه أن العود عند عدم ما يخمر به، يعني إذا لم نجد شيئا نضع ولو عودا على الإناء، هكذا ولو عودا، لأنه جاء في بعض الروايات النص، قال: فإن لم يجد، رواية مسلم: إلا أن يعرض على إنائه عودا. وإيكاء الأسقية، ما معنى الإيكاء؟ إيكاء يعني ربط، يعني الأسقية كانت تصنع من جلد السخلة، تعرفون السخلة ولد الظأن، كانوا يأخذون الجلد الصخلة ويخلونه وعاء صغير يحمله المسافر وين ما راح، أو يحمله المزارع إلى مزرعته وفيه ماء يعلق على الشجرة، كل ما عطش يشرب منه، هذا يسمى الأسقية. هذا الجلد وضع فيه الماء له ربط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بربط الأسقية، وهذا الربط قال العلماء: حتى لا تدخل الحشرات والهوام والدواب فتفسد الماء على الإنسان. إذن أيضا هذا الأمر وأوكس السقاء دال على الاستحباب. قال وإيكاء الأسقية و يعني سنة، أو عطف على كلمة وسنة إيكاء الأسقية. نعم، طبعا هذه السنية قلنا إنها في النهار وفي الليل، لكن في الليل في الليل آكد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء متعلق بإزالة طهور ولو لم يبح، أو رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر أو خرق أو خزف أو نحوها بشروط للمستجمر به.
الاستنجاء مصدر استنجى، يستنجي استنجاء، وأصله السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، وهو طلب النجئ يعني الطهري، كيف تطلب طهر المحل، هذا معناه في اللغة. والاستنجاء اسم عام يدخل فيه الاستطابة ويدخل فيه الاستجمار. شو الفرق بينهم؟ يعني عندنا استنجاء اسم عام وهو طلب الطهر، طلب النقاء، كيف تنقي المحل الذي خرج منه البول أو الغائط. هذا الاستنجاء تحته اسمان: الاستطابة والاستجمار. الاستطابة يعني غسل المحل بالماء، غسل المحل بالماء، طلب الطيب بالماء. والاستجمار هو استخدام الحجارة ونحوها في طهارة المحل إذا لم تجد الماء. هذا إذن باب الأسماء: استنجاء، استطابة، استجمار. واضح؟ يعني عندنا استنجاء عام. وذكر رحمه الله أن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء، ولو لم بماء طهور أو حجر، أو حجر، هذا هو الاستجمار. لكن لا بد أن يكون في الحجر شروط كما سيأتي.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: منها أن يكون بطاهر فلا يكفي المتنجس.
هذا الشرط الأول في الاستجمار، عندما تستخدم الحجارة أو ما يقوم مقامها كالمناديل مثلا، فلا بد أولا أن يكون طاهرا في نفسها. نعم،
ثاني. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون بمباح فلو كان بمغصوب ونحوه لا يكفي، لأن الاستجمار بالحجر رخصة، والرخصة لا تباح بالمعصية.
نعم، وهذا من خصائص المذهب الإمام أحمد.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون بمنق احترز به عن الأملس كالزجاج والرخام.
نعم، أن يكون منق، فإن كان غير منق كالزجاج والأملس من الزجاج والرخام، أو كان كالشيء الذي لا يجذب النجاسة، فحينئذ يقال أنه لا يصح. تعرفون الآن في نوع من أنواع البلاستيك لو استخدمته في إنقاء المحل لا ينجذب معه شيء، فلا يجوز، لابد أن يكون منق. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون جامدا فلا يكفي الطين.
نعم، أن يكون جامدا فلا يكفي الطين، لأن الطين يزيد الطين بلة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى بعد استكمال الشروط أثر لا يزيله إلا الماء، فإن بقي ما يزال بغيره لا يكفي.
نعم،
ثم أخذ فيه شروط الفعل.
إذن هذه هي الشروط الأربعة، حفظناها. خلاصتها أن الاستجمار لا بد أن يكون بطاهر مباح منق جامد. مرة ثانية: طاهر مباح منق جامد. على هذا يجوز بالمناديل، لو استخدم الإنسان 3 مرات المنديل يكفي. نعم، ثم أخذ.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم أخذ في شروط الفعل فقال: ولا
يعني الشروط الأربعة هي في المستنجى به، لا تختلط. أما الذي يأتي هو في شروط الفعل. طيب، كمل هذه الأذان. كمل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم أخذ في شرط الفعل فقال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات مسحات ولو أنقى. وهو الشرط الأول تعم كل مسحة المحل أي المسربة والصفحتين. وهو الشرط الثاني ذكر في المتن 8 شروط ويستفاد من إقناع بقية 12.
يعني هذه المسألة شروط الفعل. أولا لا بد من إذا كان استجمار بالأحجار ونحوه فلا بد من 3 مسحات، ما يكفي مرة واحدة. هذه مسألة مهمة، لا بد من كم مسحة؟ 3 مسحات. والصحيح أيضا أنه لا بد من 3 أحجار منفصلة، فلا يكفي 3 مسحات بحجر واحد كبير. واضح؟ طيب، أيضا لا بد أن يعم كل مسحة المحل. فإن كان كل مسحة في مكان، يعني مسحة في الفتح ومسحة في الصفحة اليمنى ومسحة في الصفحة اليسرى، هذه ما تجزي لأنها عبارة عن مسحة واحد. فلا بد أن كل مسحة تعم المحل اللي هو المسربة اللي هي الفتحة، فتحة الشرج والصفحتين اليمنى واليسرى من فتحة الشرج. قال: وهو الشرط الثاني. إذن لا يجزي أقل من 3 مسحات، وهو ولو أنقى، وهو الشرط الأول تعم كل مسحة المحل، هذا هو الشرط الثاني. قال: ذكر في المتن 8 شروط وكلها لا بد أن مع تلك وهذه كلها 8 شروط، وذكر في الإقناع بقية 12، لكن هذا كلها مفهوم من النصوص. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: قال: ولا يجزئ استجمار في قبلي خنثى مشكل، ولا في مخرج غير
ولا في مخرج غير فرج
كتنجس مخرج بغير خارج، ولو إن خرجت أجزاء الحقنة. فهذه 4 شروط وتقدم 6 وتأتي البقية.
إذن هذه مسألة مهمة، هل الاستجمار يجزي في قبلي خنثى مشكل؟ لا يجزي. ولا في مخرج غير فرج، يعني لو عملوا فتحة من يمين البطن لإنسان ما يصير يمسح، لا بد أن يغسل، لأن المسح بالحجارة رخصة. هذه قاعدة فقهية، احفظها لتكن فقيها. ما هي؟ لا يقاس على الرخص. ها، شنو القاعدة الفقهية؟ لا يقاس على الرخص. أضرب لكم مثال: جاء في الشرع جواز النافلة جالسا ولو لغير عذر، صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، يعني من غير عذر، صح ولا لا؟ طيب، هو الرجل جلس وراح يركع إيمان ويسجد حقيقة، صح؟ هذه رخصة تسمى. إيش تسمى؟ رخصة. ما يجي واحد يتفلسف يقول ما دام الشارع جوز صلاة النافلة جالسا فأنا بصلي النافلة على الكرسي وما فيني شيء، نقول ما يجوز، هذه ما هي صلاة. ليش؟ لأن القاعدة المتفق عليها بين الأصوليين أن الرخص لا يقاس عليها. فهمنا؟ والله هذه المسألة لا بد أن نفقهها، لأن اليوم مع الأسف نسمع فتاوى غريبة وكأنهم ما يقرؤون هذه القواعد وهذه الأصول، يقيسون قياسات عجيبة. تجد رجل معافى ما في شيء يصلي على الكرسي، تقول ليش تصلي على الكرسي؟ قال: يا أخي السنة يجوز أنك تصليها جالسا. طيب جالس راح تسجد مو على الكرسي، تومي كلها إيماء، هذا قياس باطل. ليش قياس باطل؟ لأن من شرط القياس ألا يكون الحكم المقيس عليه في محل رخص الرخص. هذول مو عارفين وين شروط القياس. نفس المكان الآن نقول هذا الكلام: جوز الشارع الاستجمار للحاجة، هذه رخصة. فإذا كان الأمر قد تعدى المحل، مثل إنسان كان مصاب بالإسهال فصار أعزكم الله القذارة في كل مكان، نقول ما يجزئك المسح، لأن الخروج قد جاوز المحل لا بد من الغسل، أو فتح له فتحة من الجنب يمينا ويسارا لا يجزي المسح لا بد من الغسل. ليش؟ أحسنت، لا يقاس على الرخص. ليحفظ هذه القاعدة، راح يصير فقيه في مسائل كثيرة. اليوم الناس على كيفهم يقيسون مثل ما يبون، مو صحيح الكلام هذا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل، بأن يدلكه حتى يرجع خشنا كما كان قبل خروج الخارج، ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا. قال: في المبدع الأولى أن يقال عود المحل لما كان لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه.
على كل حال، الإنقاء بالماء ما شرطه؟ شرطه عود خشونة المحل، أي كما كان، بحيث أنه لو مر يده على المكان لا يجد شيئا يلامس يده إلا جلده. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وظنه أي الإنقاء كاف فلا يشترط التحقق. قال: في الإنصاف لو أتى بالعدد المعتبر اكتفي في زوالها بغلبة الظن.
هذان السطران احفظوهما وانشروهما لتبعدوا الوساوس عن الموسوسين، والله إنهم أتعبوا أنفسهم وأتعبوا الناس معهم. يا أخي، مجرد غلبة الظن في الإنقاء كاف، خلاص. أنت الآن استنجيت، حطيت ماي وغسلت، قوم. مجرد غلبة الظن كاف، مو لازم يقين. يقول: لا، بنتظر. واحد أمس اتصل علي من لندن يبغاني أنا أكلمه 3 ساعات على قضية الاستنجاء. طيب يا أخي، أنت ما عندك فقه وصرت موسوس، ما هو ذنبي أنا. تعلم العلم الشرعي، لو قرأت هذين السطرين وتمعنت فيهم زال عنك هذا الإشكال كله. يقول: أنا أدخل الحمام قبل الأذان بربع ساعة وأقعد والناس يقيمون الصلاة وأنا ما خلصت، ليش؟ قال: ما حصل عندي يقين. ومن قال لك أن يقينك مطلوب؟ من قال لك؟ أنت تلتزم بما أمرك الشارع، ما وراء ذلك ما أنت مأمور به، إنما أمرك به إبليس. فاتق الله وكف عن التدليس والتلبيس. وظنه الإنقاء كاف، كيف تعرف أن الإنقاء قد حصل ظنا؟ بمجرد 3 أحجار 3 مسحات كاف، أو بمجرد أن الماء قد وصل إلى كل الأماكن كاف. بعد ذلك وجدت آثار صفرة، وجدت آثار بلل، ما يؤاخذك الله. يا إخوان، لا تشددوا، هذا من اليهود، والله ليس من دين المسلمين. هذا التشدد يجي يقول لك: والله بعد ما قمت خرج مني قطرة قطرتين 3. يا أخي، يخرج منك 10 قطرات، هذا من إبليس، تروح تصدقه؟ اتقوا الله عز وجل. نعم
أحسن.
اقرأ الشرط هذه مرة ثانية، السطرين هذه اقرأها مرة ثانية.
أحسن.
وظنه الإنقاء كاف فلا يشترط التحقق. قال: في الإنصاف، يعني المرداوي، ولو أتى بالعدد المعتبر، اللي هو كم؟ 3 مرات بالنسبة للأحجار. ولو أتى بالعدد المعتبر اكتفي في زوالها بغلبة الظن. الله في آيات الطهارة شنو قال؟ يريد الله بكم ولا يريد بكم، خلص خلص. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فتلخص أن شروط الاستنجاء 4: الأول كونه بماء، الثاني كون الماء طهورا، الثالث أن يغسل 7 غسلات، الرابع الإنقاء.
نعم.
وسن الاستنجاء بالحجر أو نحوه كالخرق.
طبعا هنا الثالث أن يغسل 7 غسلات، يعني هذا الاختيار ليس موفق. الصواب أن المحل إذا غسل 3 مرات فإنه كاف، وإنما يصار للسبع خاصة في غسل ما ولغ فيه الكلب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وسن الاستنجاء بالحجر أو نحوه كالخرق ثم بعده بالماء، فإن عكس بين
كالخرق بكسر الخاء، الخرق اللي هي قطعة القماش في عرفنا المناديل. نعم
كالخرق ثم بعده بالماء، فإن عكس بأن بدأ بالماء ثم ثن بالحجر كره له ذلك ويجزي أحدهما.
هذه أيضا مسألة مهمة. لو أن إنسانا أول شيء استخدم الماء، هل يستخدم الحجارة؟ الجواب لا. إذا استخدم الحجارة ثم استخدم الماء يجوز؟ نعم يجوز، لكن ليس من السنة. ما هي السنة؟ السنة إما الاكتفاء بالأحجار وما قام مقامه أو الاكتفاء بالماء، أما الجمع بينهما فلم يثبت فيه حديث. نعم
أحسن. قال الله تعالى: ويجزئ أحدهما، أي الاستنجاء بالماء فقط أو بالحجر فقط وإن كان على نهر جار، والماء وحده أفضل من الحجر وحده، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء أو الاستجمار بفضاء، ويحرم استجمار بروث ولو كان لمأكول وعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. ويحرم الاستجمار بطعام ولو كان لبهيمة، فإن فعل أي استجمر بما نهى الشارع عنه لحرمته لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. هذا سابع شروط في المتن، كما لو استجمر بمتنجس. أما لو استجمر بما لا ينقي لملامسته فيكفي الحجر نحوه بعده.
لملاسته
فيكفي الحجر نحوه بعده. وكما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ في المتعدي وحده غير الماء، وهذا الثامن في المتن. ويجب استنجاء لكل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود إلا الطاهر كالمني، وإلا الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا، وإلا النجس الذي لم يلوث المحل كالبعر الناشف والحصى.
الخلاصة هذه خلاصة آداب الاستنجاء، يعني شروط الاستنجاء، أنه لو أن الإنسان اكتفى بالماء يكفي، وأما كراهة الاستقبال واستدبار القبلة فالصحيح أنها مكروهة مطلقا، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، لكن في الفضاء أشد كراهة. وأما الاستجمار بروث فلأن الروث روث مأكول اللحم طعام بهائم إخواننا من الجن، فلا يجوز أن ننجسها. وعظم لأن العظام عظام المأكول اللحم طعام إخواننا الجن إذا سمينا الله عليها، فلا يجوز أن ننجسها. ويحرم الاستجمار بطعام ولو كان لبهيمة، يعني تأكل، تعرف أن هذا الجت البهائم راح تأكلها ما يصير تستجمر فيها، واضح؟ أوراق شجر البهائم تأكلها ما يصير تستجمر فيها. كذلك لو تعدى الخارج المحل تعين الماء، وذكرناه سابقا، ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهذه قاعدة مضطردة، يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا المني، فإنه لا يجب، وإنما يكتفي فيه بالاغتسال، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وأما ما ذكره في الريح فإن الريح ليس له استنجاء، ولكن الحديث لا يصح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.